说，那个邓超要不要关注我？我开始。
أهل صلى الله عليه وسلم لما أتى بالحليفة أهل منها أولا بالحج، والصحابة كانوا لا يعرفون إلا الحج، يصرخون بالحج، حتى أتى وادي العقيق وجاء المؤمنين فقال له قل حج في عمرة، فأدخل العمرة على الحج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم محرما بالحج والعمرة معا لأنه ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. الذين جاءوا محرمين ملبين بالحج أو أدخلوا العمرة على الحج ولم يكن معه هدي أمرهم أن يحلوا الحل كله، تحللوا وافعلوا ما كنتم تفعلون حلالا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأنه ساق الهدي، فحج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة مثلكم مثل الذين لم يأتوا بالهدي معه. فحج ناس متمتعين وحج ناس مقرنين أو قارنين وحج ناس مفردين، هذه هي الأنساك الثلاثة: القران التمتع والإفراد. الإفراد أن يهل بالحج في أشهر الحج وفقط، لا يصل معه عمرته، فإذا أتى البيت طاف وسعى، ثم يوم التروية يذهب وهو باق على إحرامه، مفرد باق على إحرامه، ثم يأتي سائر المنازل. كذلك القارن الذي أدخل الحج العمرة على الحج أو الحج على العمرة يبقى على إحرامه، وإذا أتى طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يهل بالحج يوم التروية أو يوم عرفة، ثم يأتي المناسك بعد ذلك. فصارت الأنساك ثلاثة وكلها جائزة، يعني يجوز لأي مسلم أن يحج، إما متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو الذي يتحلل بعد العمرة، أو يقرن الحج والعمرة، تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، أو يفرد الحج بمفرده. يأتي الحاج ويشرع في منازل الحج يوم التروية، السنة المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية أنه أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها يقصر رباعيا، ظهر ركعتين في وقتها، العصر ركعتين في وقتها، العشاء ركعتين في وقتها، والمغرب والفجر لا قصر فيهما. ثم إذا طلعت الشمس يوم عرفات ذهب إلى عرفات، فإذا وصل عرفات قبل الظهر أو قبيل الظهر بدأ هذا اليوم المبارك الذي هو الركن الركين في الحج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أن من لم يقف بعرفة لا حج له. وهناك من الأركان الأخرى، أول أركان الإهلال الإحرام، وهناك فرق بين الإهلال والإحرام وبين لبس ملابس الإحرام. بعض الناس يظن الإحرام اللي هو لبس إزار ورداء، لا، الإحرام هو أن تنوي بقلبك النسك مع الإهلال، والإهلال هو الإظهار للقول الذي يبين من سكت، يعني تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا مع نية النسك في قلبك، هذه النية هي أول أركان. والنية محلها، لأن كلمة النية معناها عمل القلب، فما ينفعش واحد يتلفظ بلسانه، لأن التلفظ باللسان مش عمل قلب، عمل القلب هو النية والقصد والتوجه والعزم والجزم أن أفعل كذا. كسائر العبادات النية محلها القلب. أنا كنت أصلي لا أقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات كما يقول كثير من الناس. هذا الكلام هو كلام، أما النية هي فعل القلب. أنا لماذا توضأت ولماذا أتيت المسجد ولماذا قمت ولماذا أكبر أنوي أن أصلي العشاء، هذه النية. فالجهر بمثل هذا الكلام نويت أن أصلي العشاء فأنا تحصيل حاصل بالإضافة إلى أنه يعد من عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إنما جهر فقط في العبادات بالإهلال بالحج أو العمرة. وهذا الجهر اسمه الإهلال، والهلال القمر الهلال مأخوذ من قول الظهور أهل ظهر، فأهل بالحج يعني أظهر بلسانه ما في قلبه فالدواء. فيقول العلماء الإهلال هذا بمثابة تكبير الإحرام للصلاة. أنا كنت أصلي الله يعلم من قلبي ماذا أريد، فإذا قلت الله أكبر هي تكبيرة الإحرام أول أركان الصلاة. فإذا قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا بمثابة تكبيرة الإحرام، أي مددت الشروع في النسل. فيقول لبيك اللهم حجا إن كان في يومي الطويل كما ذكرت العمر يعمر قبل ذلك لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يجي يوم طويل ويقول لبيك اللهم حجا ويذهب إلى منى فيصلي خمس صلوات كما ذكرنا، أو يذهب إلى عرفات مباشرة في يوم الحج والركن الرجيم الذي هو يوم عرفات. العبادات في ذلك اليوم التلبية والتكبير والتهليل وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين، حتى أهل مكة لو حد سجل في عرفات فيصلي ركعتين ركعتين مثل منى. لو أهل منى يؤدون المناسك يصلوا الظهر والعصر ركعتين ركعتين في سبيل الحجاز، لأن هذا القصر ليس للسفر إنما هو للنسك، فيصلي الظهر والعصر ركعتين بعد أن يخطب الإمام الخطبة، فإن كان الكل تابعا للإمام الأكبر فيسمعون الخطبة، وإن كانت هناك جماعات فكل جماعة لها إمامها الذي يخطب بها خطبة عرفات ويصلي الظهر والعصر ركعتين. ثم بعد ذلك اليوم يوم التلبية ويوم الذكر ويوم التكبير ويوم الدعاء ويوم التوبة ويوم ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف أهل السماء ويقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، أتوني شخصا غفرا ضعين أشهدكم أني قد غفرت لهم. لكن كما ذكرنا أمس واليوم من الذي يغفر له؟ من الذي يمنع من حقه كيوم ولدته أمه الذي حج حجا مغفورا؟ فمن حد فلم يرفض ولم يفسق عاد او رجع من ذنوبه مثل او كما او كيوم ولدته امه، هذا الحج المفروض ان يحج لا رفض لا فسوق لا جدال، والفسوق كما ذكرت اي معاصي. هذا اليوم يوم التوبه يوم الذكر يوم تطهير القلوب والأبدان من المعاصي والذنوب، فلا يجوز ولا يليق بك وأنت الذي جئت تطلب الغفران أن تزداد آثاما، الدفع والشتم والصياح والصراخ والسرقة وبعضها وإلى ذلك من الفسوق ورفع الصوت والذكر الذي لا فائدة فيه والابتداع في ذلك والمزاحمة. بعض الناس يظن أنه لا بد أن يذهب إلى الصحراء التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم التي يسميها الناس جبل الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفت هنا وعرفت كلها موتك، عرفت أسع كل حكيم، فلا تشق على نفسك ولا تؤذي غيرك بصعودك أو ذهابك أو تنازع الآخرين فتؤذيهم فتدخل في الفسوق والعصيان. هل يحصل عليك أو يضيع عليك أو ينقص من أجلك في ذلك اليوم؟ تقبل على الله عز وجل، أنت بينك وبين الله، الله عز وجل يسمع سرك ونجواك ويطلع على خفاياك. الله عز وجل يقول أشهدكم أني قد غفرت لكم، سل الله المغفرة، سل الله التوبة، اطلب من رب العزة جل وعلا كل ما تريد من أمور الدنيا والآخرة، الدنيا الحلال المباحة وأمور الآخرة، ولن تضيع ذلك اليوم. تسبيح، تكبير، تهليل، تحميد، قراءة القرآن، الدعاء، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لا تضيعه، تبقى ذاكرا وتقبل على نفسك، دعك من المنتديات والمجالس وفلان قال وفلان، تفسد وتضيع عليك ما أنفقت. انشغل بالذكر حتى يؤذن بالمغرب، ثم الدفع بعد ذلك من عرفات. العلماء يقولون يجب ان تصف وقتا من النهار مع وقت من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن مضرس رضي الله عنه وصلى معه صلاه الفجر في مسلمه، قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا حبلا الا وقفت عليه، هل لي في الحج؟ نحن رجل جاي من طيب الى ينزل يطلع جبل ينزل جبل حتى ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر في مسلمه، هل لي في الحج؟ قال من صلى معنا هذه الصلاه صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف قبل ذلك لعرفه اي ساعه من ليل او نهار فقد تم نسكه وقضى دفنه. اللي يقضى اي ساعه من ليل او نهار في ذلك اليوم حتى صلاه الفجر يوم النحر مزدلفه اي وقت تقضيه فقد ادركت عرفه. هم جمهور العلماء يقولون بوجوب وقوف جزء من النهار مع جزء من الليل، فإن لم يقف جزءا من النهار فقد ترك واجبا ووجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم. ومن العلماء منهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يذهب إلى أن أي ساعة من هذا الحديث وقف ساعة نصف ساعة دقائق في النهار أو في الليل بعرفة فقد أدركت الحج، ثم يدفع الحجيج إلى المزدلفة ليصلوا صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، والعشاء تكون ركعتين، ثم يستريح تلك الليلة لا ينام لا يقوم، مزدلفة كلها مبيت. لو أن مزدلفة مزدحمة وأنت نزلت قبل مزدلفة بقليل أو بعدها بقليل ولكنك ترى المقيمين البائتين بمزدلفة فأنت كأنك في مزدلفة. لو توقفت البط مثلا أو طريق عطل أو مثلا وجدت ازدحاما فما استطعت أن تدخل إلى حدود مزدلفة لكنك ترى الحديث بمزدلفة يعني يتصل حول الباقيين فأنت بمزدلفة ولو لم تدخلها، كما أنك لو تصلي مهتما بإمام مسجد في ساحة خارجية أنت لا ترى الإمام لكن ترى المصلين، فإذا رأيت طرف المصلين فأنت بمثابة المصلي مع هذه الجماعة، فأنت كذلك تكون بعيدا بمزدلفة. استريح ذلك تلك الليلة لأن التعب كان طويلا بعرفات، وسيأتي يوم النحر لما فيه من أعمال شاقة. صل الفجر وتبقى ذاكرا لله عز وجل حتى يسفر الفجر جدا يعني يبدأ بياض النهار، تقف عند المشعر الحرام كما قال الله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم تمضي ذاهبا إلى جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وترميها بسبع حصيات، حصيات مثل الحمص. مش حصل احنا مش بنقرا في ابليس لما بعض الناس يقول ايه هذا ابليس، لا ده لا ده لا تظن ابليس، انما هي عباده محضه. الله عز وجل شرع لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فارموا واياكم والغلو، والمراد بالرمي ان تصل الحصيات الى النطق الذي كتب الأسفل دور واثنين وثلاثة وعملته انت ترمي تنزل حطاق الحطة تنزل تحت عند المرض الوجه ترجو وتكبر مع كل حجر أو حصاد ترميه. هذا أول ملازم في ذلك اليوم، رمي دورة العطر. ثم من كان له ذبح فليذبح، المتمتع والقارن يذبح هدياه. ثم بعد ذلك يحلق رأسه، طواف الركن، طواف الزيارة، هذا هو الطواف، أحد أركان الحج والعمر. تطوف بالكعبة، وقبل أن تطوف بالكعبة وقد فعلت الرمي والذبح والحل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين والمقصرين، لتفضيل الحظ على التقصير. فإن فعلت هذا تحللت التحلل الأول أو الأصل، تقلع ثياب الإحرام وتلبس ثيابك عادة، ويحل لك كل شيء كان محرما عليك في الإحرام، الحلق وكل شيء، والطين وتلبس على رأسك وغير ذلك، إلا النساء. لا تحل الزوجة إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا طفت طواف الزيارة والإفاضة في يوم النحر حلت لك امرأتك إن كانت معك، هذا أول يوم. ثم بعد ذلك الرجوع إلى منى للمبيت بها ثلاثة ليالي أو ليلتين، ليلة العشر تصبح يوم الحادي عشر أو الأيام التشريق، ترمي الكبرات الثلاثة، الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ترمي الصغرى وتقف تدعو الله عز وجل سبع حصيات، وترمي الكبرى وتقف تدعو الله عز وجل الوسطى، ترمي الكبرى ولا تقف، ثم ترجع إلى منى لتبيت تلك الليلة ليلة 11. تبيت هذه أول ليلة، الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني إن بقيت في منى يومين فلا حرج عليك، وإن أتممت الثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليك. لكن هتم كما ذكرنا أول يوم النوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وتبيت في منى ساكرا لله عز وجل منشغلا بالذكر، كل صلاة في وقتها والرباعية مقصورة ركعتين. تبيت بمنى، فإن كانت منى مزدحمة مثلا، ومن عجائب منى أنها لا تمتلئ أبدا، ومن عجائب منى أنك لا تجد فيها هواما ولا حشرات مرضية، سبحان الله. تسع الحديد مثل اليوم لا يجدون، لكن إن وجدت مثلا بعض الناس في بداية منى مثلا جالسين أو الخياط مزدحم أو ما إلى ذلك، لو رأيت أنك لا قيمة لك أو لا مكان لك في منى، وأنت في طرف عزية وترى بعض من يجلس في منى، فأنت تفعل فيه كما أنت متحق، كما ذكرنا في مزدلفة. إذا كنت ترى أطراف القوم الذين في مزدلفة في منى وأنت في العزية أو غيرها، فأنت بمثابة من هو بائد في منى. وإن كنت أنت تريد أن تذهب بعيدا عن العزية مثلا، فعليك أن تنفذ إلى نصف الليل على الأقل. فالبائد يقال له بات إذا كان قد بات بمنى أغلب الليل، يعني نصف الليل أو البخاري معه، فأنت بات. ثم من اليوم الثاني كذلك رمي جمرة العمر الجمرة الصغرى ثم الوسطى، وتقف عند كل واحدة وتابع ثم الكبرى ولا تقف. فإن كنت متعدلا في يوم الثاني عشر تخرج من منى قبل غروب الشمس، لأن الشمس لو غابت عليك فأنت منى، وجب عليك أن تبقى لليوم الثالث وأتم الحج والعمرة لله كما أتمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى لليوم الثالث لترمي الجمرات الثلاث. وهذه الأيام الثلاثة لا يكون رمي الجمرات إلا بعد الزوال، إلا بعد الظهر، والوقت المفضل من الظهر إلى المغرب، ويجوز على التوسعة إلى نصف الليل، وبعض العلماء أجازه إلى فتح اليوم الثاني لمن كان مضطرا أو مضطرا. ومن كان مشغولا عنده أشغال ولا يستطيع الذهاب والرجوع إلى منى، له أن يجمع يوم رمي يومين في يوم الثالث، يعني لم يرمي يوم 11، يجي يوم 12 ويرمي 11 وال 12، لكن يرمي الصغرى والوسطى والكبرى لأول يوم، ويرجع ثاني يرمي الصغرى والوسطى والكبرى. ثم إذا انطلق لا يشرح يمشي على مهل، فإذا رأى الجمرات في اليوم الثاني وخرج قبل المغرب من منى أو في اليوم الثالث فقد تم الحج، ولا يرفع على الحاج بعد ذلك إلا إذا هم بالسفر، يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لا ينكرن أحد إلا أن يكون أهل عتيب البيت. وفي رواية صحيح لا ينكرن أحد من الحاج إلا أن يكون أهل عتيب البيت. وبهذا لا يجب طواف الوداع إلا على الحجاج في الحج، أما العمرة لا طواف وداع فيه. والمرأة التي ضربها الحيض ولا يمكن أن تتطهر قبل السفر فيسقط عنها طواف الوداع، إلا أنه رخص للحاج كما يقول الحديث لا يكرهن أحد من الحاج إلا أن يكون آخر عليه البيت، إلا أنه رخص للحائض، يعني رخص الحائض أن تنذر من غير طواف. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حجه حاضت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين صفية بنت حذيفة، فشكت له عائشة قالت إنها قد حاضت، قال ألم تكن طافا يوما بعد؟ قالت بلى يا رسول الله، قال فلتلك كذا، يعني ليس عليها طواف وداع، وبهذا يكون قد تم الحج. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر الجنة وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يجعل ذنوبنا مغفورة، وأن يذكرنا جميعا ولا يغفر، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى لا يحل رجاءنا.
طواف الإفاضة
نعم،
لبس الإحرام أم باللبس العادي بعد ما حليت؟
لا، أنت تتحلل بعد أن رميت جمرة العقبة ساعة ما توصل الضحى، رميت الجمرة وحلق الاستياب. إذا فعلت أمرين من ثلاثة في يوم النحر اللي هو رمي الجمرة والحلق فقد حل لك كل شيء، تلبس وتطيب وتطيب وتطيب.
طب يجوز الحركة في الفندق يعني ارجع من هناك على
ما حد
يعني هو ترتيب الترتيب ترتيب الاعمال يوم الحج كما يوم النحر كما ذكرنا، رمي الجمرة والذبح والحلق هذا الترتيب. ولو قدمت شيئا على شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخفض الا قال افعل ولا حرج. نحرت قبل ان ارمي ارمي ولا حرج، حلقت قبل ان اذبح اذبح ولا حرج. فيجوز لك ان تبتدئ بالحلق والذبح، وطبعا الجزء الواجب عليهم ذبح الصيد، والصك باذن الله يعني بعد ان توصل يكون يوم، فانت تقول ذبحت غدك وتحلق راسك وتلبس وتروح ترمي او تخلي اللبس بعد الرمي، بعد ذلك تلبس ثيابك كامله وتتطهر، ولك كل شيء الا ان يذبح. عمر رضي الله عنه كان يقول من رمى الجمره وذبح وحلق فقد حل له كل شيء الا الطب والنساء، فعمر منع من الطب ايضا. فعيشه تقول رحم الله عمر لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحومه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت في يدي هاتين وتصف يديه، يعني طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فلحلت كل شيء إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة
المرأة إذا لما تحرم يعني تروي الحج وبعد النساء لبست النقاب أو غطت وجهها.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا نسيت المرأة تمسك النقاب حتى ذكرها تخلع ولا شيء، لكن طالع المرأة في النقاب لا يبيح لها أن تكشف وجهها أمام الرجال، يتلبس النقاب تخلعه عند إحرامها لكن تلقي طرف حمارها طرف ثيابها على وجهها، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان القربان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مر القربان سدلت إحدانا من جلباب على وجهها، فإذا حلمنا رفع يعني النساء النساء إنما صرنا جالسات معه كشفت، فإذا مر بسجلة نزل الطرف شمار أو طرف الثياب، فلو غطت وجهها زي ما عندنا في مصر يقول لك طرحة أو رشاشة أو كذا لا حرج فيها، الممنوع هو أن تلبس النقاب من قبل المفصل على الوجه الذي له مكان. وفي كثير من الناس يعني يفهموا كلام العلماء لا يجوز للمحرم أن يلبس المغيظ، يعني المؤذن يقول أي شيء مغيظ لا يجوز، المراد بالمغيظ هنا ما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المغيظ القمص كالحديث هذا ولا الصراميلات ولا العمائم ولا البراز، هذا لا يلبسه المحرم للاشياء المفصله على عضو من اعضاء الجسد، اما انت لبست ازارا ورداء الناس في مسجد الخياطه، لبست حزاما كله خيط، لبست اعزكم الله نعم وخيط، كل هذا لا شيء فيه. لو أن إنسانا لا يستمسك عليه إزاره ولا يستطيع أن يكون مستورا في الإزار، إن الإنسان يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فهذا يعد مثلا من لم يجد إزار، اللي ما عندوش إزار يحرم في السراويل عارف، السراويل اللي احنا نسميها الصوت ده اسمه التبان في اللغة، لكن السروال اللي بيغطي الحق أسفل الروح، فمن لم يجد إزارا يلبس سراويل، فمن كان إزاره شفافا أو ضيقا ربما تنكشف عورته فلا بد من هذا لا حرج.
طيب يا شيخ
طواف الوداع لا اطباع فيه، طواف الوداع ما تكشفش منكبك، كشف المنكب في الثلاثة الأشواط الأولى في طواف القدوم فقط، طواف
القدوم
والسعي بين الصفا والمروة لا تكشف منكبك،
هل شفت طواف الوداع
السعي
معاه؟
السعي كل سعي بين الصفا والمروة السعي في الوادي جد
طواف الوداع في سعي هو
بيقول لك طواف الوداع لا لو انت تطوف لو تطوف طواف الحج طواف بين الصفا والمروه مع طواف البيت نعم، لكن لو كنت قارنا لو كنت قارنا فطفت في القدوم وسعيت بين الصفا والمروه ليس عليك سعي اخر، طوافك وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك عن
طواف
وسعي بالقدوم وسعي لكن لو قارن شك فيه الموضوع.
طيب يا شيخ يا شيخ نعم الآن الشركة أو الوكالة اللي توجهنا بتطلع لنا اليوم الساعة 12
نعم
هل إحنا الآن كده دخلنا بموضوع الترويع؟
لا لا تضوير السنة تصلي الظهر تصل إلى من الظهر
وضعنا الآن كيف بيكون إحنا؟
لا شيء
كيفش نوضح 12
أنت تلبس ملابس لكن الإهلال يكون صباحا لا تهم الحد إلا بعد الفجر
صباحا من منى بيكون مش
من منى
طيب صلاة الفجر صلاة الفجر يوم 8 يوم 7 8 بنصليها في منى ما بنصليهاش في
لا
هو
يوم التروية المبيت به والوقوف به والصلوات به كل سنة التروية سنة فلا يأثم من ترك
يا شيخ سؤالي هل في دعاء بعد من الجبر الكبرى
لا
يوم العيد
اي نعم
في دعاء معين
لا دعاء معين لا ادعو في المسجد ادعو في المسجد نعم
بالنسبة الذي يحلم يلبس الثياب هاي في تنبيه بسيط ما بيخلوه يلبس في الكعبة يوم العيد اذا كمل الاحرام
طواف الإطارة يعني لحق أن يصلحهم النحو ويجوز لك أن تراقبه أيام التشريع وأن بعد أيام التشريع لا حد له لكن لو أردت أن تطوف طواف الإطارة في مسجد تبقى ثابتا الملابس تبقى موجودة ليس واجبا علي ان اتبع لم يعتبر ومباح لك يعني مباح لك ان يخلع ثياب الاحرام ويلبس قميص ويلبس بنطلون ويلبس المشروع الطبيعي على وجه الحقيقه لو بقي في الامر ولا على شيء يكون المضاد طواف الوداع أن يكون يسر على حقيقة البيت يعني آخر زمان وآخر حال له في مكة أن يروح في البيت فلو طاف طواف الأفاص في الحفاظة وسفر يسر عنه ولو أنه يروح في طواف وخلاص سقط عنه او دخل فيه
فوضى.